يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الرابعة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا دليل المسافر. مر الحديث في الحلقات الماضية في محطات هذا الطريق، الاحتضار، زهوق الروح، هول المطلع، المحطة الرابعة المهمة محطة القبر، وفيها مجموعة من العناوين: وحشة القبر، ضغطة القبر، مساءلة القبر، البرزخ. هذا هو الجزء الخامس من حديثي في أجواء عالم البرزخ. في الحلقة الماضية وصلت إلى عرض آيات من الكتاب الكريم بشكل سريع. أعيد ما أشرت إليه من آيات في الحلقة الماضية كي أواصل حديثي وكي أجمع الآيات التي أريد عرضها بين أيديكم في حلقة واحدة، إن استطعت أن أكمل الحديث في هذه الحلقة. البداية من سورة المؤمنون، في الآية 99 والتي بعدها في الآية 100 أيضا. الكلام هنا فيه تصريح واضح عن عالم البرزخ، واستعملت الآيات هنا هذا المصطلح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 451 ماذا جاء في حديث العترة الطاهرة والكلام لإمامنا الصادق في ذيل الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآيتان اللتان قرأتهما عليكما قبل قليل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في ذيل الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، صفحة 451 من تفسير القمي منشورات مؤسسة الأعلمي الطبعة الأولى 2007 ميلادي، عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه قال البرزخ هو أمر بين أمرين. هذا المعنى اللغوي، البرزخ هو الحاجز الحاجب. قال البرزخ هو أمر بين أمرين. أما في الثقافة القرآنية وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، وهو رد على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل القيامة. وفي كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 146 رقم الحديث 108 عن إمامنا السجاد، الحديث أخذ منه موطن الحاجة، وأقرأ من صفحة 147 من الحديث 108. في بيان معنى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال هو القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال إمامنا السجاد هو القبر، وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا ما جاء في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق نقلا عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، واضح في الآيتين 99 وفي الآية 100 من سورة المؤمنون التصريح بهذا العنوان البرزخ، وفي الوقت نفسه هناك بيان إجمالي عن مضمون البرزخ هذا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، جاء أحدهم الموت يعني انتقل إلى عالم القبر، انتقل إلى عالم الموت، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم ومن بعد خروج أرواحهم من أبدانهم ومن بعد وحشة قبرهم وضغطة قبرهم ومساءلة قبرهم يتشخص مكانهم في البرزخ، والبرزخ يستمر إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في سورة مريم ومن الآية 59 بعد البسملة إلى نهاية الآية 63 من نفس السورة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الجنة ما هو عنوانها؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ولهم رزقهم في هذه الجنات التي أطلق عليها القرآن هذا العنوان، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، ولهم رزقهم فيها في جنات عدن هذه بكرة وعشية. البكرة أول النهار، والعشي هو أول الليل. جنان الآخرة ونيران الآخرة لا فيها من بكرة ولا فيها من عشي، فإنما يدخلها الداخلون بعد طي السماوات وبعد كل التبدلات في سمائنا وأرضنا. ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة التي ترتبط بتبدل السماء والأرض في هذه الحلقة، ربما أتحدث عنها في حلقات قادمة إذا وصل بنا السياق إلى تلك الجهة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نذهب إلى تفسير القمي، تفسير القمي صفحة 409، صفحة 409 في ذيل الآية: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية والحديث حديثهم إنه حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال: ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة، والدليل على ذلك قوله بكرة وعشية، فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنات الخلد، وإنما يكون الغدو والعشي في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر. إنه عالم البرزخ، وهذه هي جنان البرزخ. فهذه الآيات في سورة مريم تتحدث عن جنات عدن في البرزخ التي فيها بكرة وعشي. المعنى واضح وواضح جدا. تلاحظون، مر علينا في سورة المؤمنون في الآية 99 وفي الآية 100 تصريح بعنوان البرزخ، وحديث عن البرزخ، ومن أنه يمتد من الموت إلى وقت البعثة. في سورة مريم حديث عن جنان البرزخ، مر الكلام عن عالم البرزخ وما فيه من قبور جنانية التي يعبر عنها في الروايات بأنها روضة من رياض الجنة، وعن قبور النيرانية التي يعبر عنها في رواياتهم الشريفة من أنها حفرة من حفر النيران، وهناك مقابر النوم وهي المقابر الكبيرة العظيمة جدا لأن أكثر الخلق سينامون، والقلة القليلة ستذهب إلى جنات عدن أو إلى نيران جهنم. إنها جهنم البرزخ وإنها جنات عدن في البرزخ. هنا في سورة مريم في حزمة هذه الآيات من الآية 59 إلى الآية 63 الحديث عن أناس سيدخلون جنات عدن ولكن في عالم البرزخ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إلى أن تقول الآيات: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. في الجزء السادس من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، رواية جميلة تأتي في نفس السياق. هذه هي طبعة 1993 ميلادي، صفحة 302، باب 213، باب الغداء والعشاء. الغداء بنحو عام في أحاديث العترة الطاهرة هو طعام الإفطار الصباحي. قد يستعمل في بعض الأحيان وهو استعمال عرفي، فيطلق على الطعام الذي يؤكل ظهرا ما بعد الزوال، فيقال طعام الغداء. وإلا فإن الأصل في ثقافة الكتاب والعترة هذا المصطلح، وحتى في لغة العربي، حتى في لغة العرب، فإن طعام الغداء أو الغدات أو الغدو يقال هذا طعام الغداء، ويقال طعام الغدات بالتاء، ويقال طعام الغدو، إنه طعام الإفطار الصباحي. وسيرة أهل البيت الثابتة من أنهم في أيام إفطارهم كانوا يأكلون الغداء والعشاء. نعم، في بعض الأحيان يأكلون طعام الغداء إذا كان هناك عندهم من ضيوف وصحبة. أقرأ ما جاء في صفحة 302 باب 213، باب الغداء والعشاء. العشاء هو الطعام الذي يؤكل عند العشاء، العشاء هو الوقت، وأما العشاء فهو الطعام. ولذا جاء في رواياتنا في ذكر الصلاة فإنها صلاة العشاء، وحينما يذكر الطعام فإنه طعام العشاء. الرواية الثانية عن علي بن الصلت عن ابن أخي شهاب ابن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبد الله ما ألقى من الأوجاع والتخم، التخم جمع لتخمة، ما يلقاه من الأوجاع والتخم بسبب تناوله للطعام، فقال لي: تغدى وتعشى ولا تأكل فقال لي تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيئا. يمكن أن تقرأ ولا تأكل على أن لا تكون نافية فيأتي الكلام بسياق خبري، ولكن الأدق الأبلغ أن تكون هذه اللا لا ناهية، فيأتي الفعل المضارع هنا مجزوما. على أي حال، فقال لي: تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن. أما سمعت الله عز وجل يقول: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ باعتباري أن الحالة المثالية أين ستكون؟ ستكون في الجنة، فهذه الحالة المثالية في الجنة، في الجنة البرزخية التي هي تقارب في شؤونها عالم الدنيا، ففيها ما يقرب من عالم الدنيا وفيها ما يبعد عن عالم الدنيا في الجهة التي تقارب فيها جنان الآخرة. هكذا هو حال جنان البرزخ، وهكذا هو حال نيران البرزخ، فجهة تقارب الدنيا وجهة تباعد الدنيا هي الجهة التي تقارب فيها الآخرة. شكوت إلى أبي عبد الله إلى إمامنا الصادق، هذا هو ابن أخ لشهاب ابن عبد ربه، شكوت إلى أبي عبد الله ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال لي تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن، أما سمعت الله عز وجل يقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. حتى بالنسبة للصائمين فإن الصائم له سحور وله فطور، وجبتان، وفي حالة الإفطار أيضا هناك طعام الغداء وهناك طعام العشاء. أما ما يؤكل وقت الظهر فقد يقال له طعام الغداء وقد يقال له الغذاء، يقال الغداء ويقال الغذاء، وربما تكسر العين فيقال الغذاء، ولكن في الأعم الأغلب تكون العين مفتوحة فيقال للطعام الذي يؤكل ظهرا يقال له طعام الغذاء وقد يقال الغداء، أما طعام الصباح فهو الغداء وهو الغداة، طعام الغداة وهو طعام الغدوة وطعام الغدو، كل هذا يطلق على الطعام الصباحي. أنا أوردت هذه الرواية لأجل أن أضعكم في جو ثقافة الكتاب والعترة، وكيف أن عقيدتنا بحسب ثقافة الكتاب والعترة عقيدة راسخة وواضحة، لا شأن لي بما كتبه مراجعنا الكبار في كتب العقائد، لا شأن لي بكتبهم ولا بتفاسيرهم التي كتبوها وفقا لمنظومة وأصول العقائد البعيدة عن أهل البيت، وفقا لمنظومة العقائد الناصبية، وفقا لمنظومة عقائد الأشاعرة والمعتزلة. تلاحظون أن الإمام الصادق حتى في أجوبته لأمر صحي يذكر شيعته بعالم البرزخ وجنان البرزخ، وهذا يكشف عن وضوح الفكرة عن هذه العقيدة وعن أهمية هذه الثقافة في أجواء الكتاب والعترة. وعلى هذا يمكنكم أن تقيسوا المسافة البعيدة ما بين ثقافة مراجعنا التي هي ثقافتكم وثقافتي أيضا، ثقافتنا كم تكون المسافة بعيدة جدا فيما بين ثقافة مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، وأصر على الأحياء، فإن الأحياء المعاصرين ثقافتهم أبعد بكثير عن أهل البيت من ثقافة الأموات. كلما يتقدم الزمن الأجيال القادمة من المراجع الذين ينتظرون موت المراجع الأحياء هم أيضا ثقافتهم ستكون أبعد وأبعد، وهذه القضية إذا أردنا أن ندرسها فإننا سنبدأ بها منذ بدايات زمان الغيبة الكبرى. القضية واضحة جدا، هكذا قال إمامنا صاحب الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، وكلما مر الزمان صارت الأوضاع أسوأ وأسوأ، والآتون من المراجع الذين هم يقفون في الصف الآن ينتظرون موت المراجع الحاليين حالتهم أسوأ بكثير 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 بكثير. ماذا قال إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يتحدث عن ابتعاد الشيعة وابتعاد مراجعهم عن طريق محمد وآل محمد، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم. بعد ذلك يمكننا أن نقول مذ جنحوا كلهم. الواقع هكذا يشهد من خلال كتبهم، أنا لا أتحدث عن الذين لم يؤلفوا كتبا، أنا لا أتحدث عن الذين لا أعرف ماذا يدور في عقولهم وقلوبهم، إنني أتحدث عن الذين ألفوا كتبا، أتحدث عن المكتبة الشيعية. فقد جنحوا كلهم. إذا كان في سنة 410 الإمام الحجة يتحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير وابتعدوا عن منهج محمد وآل محمد، فإننا في سنة 1440 للهجرة الجميع فعلوا ذلك، والآتون أسوأ، الواقع العلمي والعملي يشهد بهذا. كتبهم، دروسهم، أبحاثهم، تلاميذهم، وكلاؤهم، أولادهم، أصارهم على المستوى العقائدي، على المستوى العبادي، وعلى المستوى العملي والسلوكي، القضية واضحة كوضوح الشمس. تريدون أن تكابروا وتريدون أن تنكروا الحقائق، أنتم أحرار، هذا أمر راجع إليكم، أنتم الخاسرون في ذلك. فماذا قال إمام زماننا؟ مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة عما مذ جنح كثير منكم، والخطاب موجه إلى مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنه عهد بيعة الغدير، إنه عهد الإمامة لإمام زمانهم. عن أي عهد يتحدث إمامنا الحجة في الرسالة هذه الذي نقضه أكثر مراجع الشيعة في سنة 410؟ أما في سنة 1440 فإن الكارثة أعظم وأعظم وأعظم قطعا، وأنتم وأنا معكم أيضا. الشيعة مع مراجعها نبذت العهد المأخوذ في بيعة الغدير، وهي بذلك تنبذ العهد المأخوذ علينا وفي رقابنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الآيات واضحة في سورة مريم من أن الجنات يقال لها جنات عدن، جنات عدن، وماذا بعد؟ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نذهب إلى فاصل. في سورة غافر، والتي قد تسمى في بعض المصاحف بسورة المؤمن، فيقال لها سورة غافر ويقال لها سورة المؤمن بحسب المصحف الذي بين يدي، فإن سورة هنا قد سميت بسورة غافر. في سورة غافر في الآية 45 والتي بعدها، أعني الآية 46، فوقاه الله سيئات ما مكروا. الحديث عن مؤمني آل فرعون. الكلام في هذا السياق. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا، إنه مؤمن آل فرعون بحسب الأحاديث التفسيرية، أنا لا أتحدث خارج إطار الكتاب وحديث العترة. فوقاه الله سيئات ما مكروا، إنه مؤمن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار، سوء العذاب ما هو هذا؟ النار، النار إذا أردنا أن نعربها، النار هنا عطف بيان، بيان تفسيري. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء هنا مرفوعة وسوء فاعل، النار عطف بيان، بيان تفسير. النار سوء العذاب هذا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إنها نار البرزخ. التعابير هي عن جنة البرزخ في سورة مريم. لاحظوا، هذه العقيدة من العقائد المهمة جدا جدا جدا، ولكننا في الثقافة الشيعية أهملنا ذلك. لماذا؟ لأن مراجعنا قد أهملوا ذلك، وهم أنفسهم يجهلون بهذه الحقائق. العمائم قريبة منكم، سلوهم، سلوا وكلاءهم، سلوا المراجع، والله يجهلون هذه الحقائق. لماذا؟ لأنهم تبعوا النواصب في المنظومة العقائدية، وفي المنظومة العقائدية عند النواصب ليس هناك من اهتمام بهذا الموضوع، ولأنهم يجهلون تفسير القرآن وفقا لمنهج علي، فقد نقضوا بيعة الغدير مثل ما قال إمام زماننا. الواقع العملي يشهد بذلك، منهجهم في الاستنباط منهج ينقض بيعة الغدير، إنه منهج شافعي، ومنهجهم في التفسير منهج ينقض بيعة الغدير، إنه منهج عمري. تفاسير المراجع موجودة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه الثانية. برامج القرآن موجودة على الفضائيات، كبار خطباء الشيعة مجالسهم تبث على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية، يفسرون القرآن بطريقة ناقضة لبيعة الغدير بدرجة 100%. وكذبوني، كذبوني، قولوا من أنني لا أقول الحقيقة، كذبوني، كذبوني، وأنا سآتيكم بالأدلة، وإن كنت قد عرضت ما عرضت من عشرات وعشرات وعشرات من الحجج والبراهين والأدلة القاطعة التي تثبت هذه الحقائق. أعود إلى سورة غافر. فوقاه الله سيئات ما مكروا، إنه مؤمن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ماذا تقول الآية؟ ويوم تقوم الساعة. الآية واضحة، سأقرأ عليكم ما جاء في الروايات، ولكن الآية واضحة، ألفاظها واضحة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب الآخرة أشد من عذاب البرزخ. الآيات واضحة جدا. فهؤلاء من الذين محضوا الكفر، فلا بد أن يذهبوا إلى أين؟ إلى جهنم، ولكن في البرزخ. فهذا القرآن يحدثنا بهذه التفاصيل التي وردت في الروايات الشريفة التي هي ضعيفة في نظر مراجع الشيعة وخصوصا من الأحياء. المراجع الأحياء الآن منهجهم يضعف أحاديث العترة أكثر من المراجع الذين سبقوهم، وهذا الموضوع سنأتي عليه، وبالأدلة ومن الكتب ومن الحقائق وبالوثائق. فإن المراجع المعاصرين يضعفون أحاديث العترة بنحو أوسع وأكثر وأشد من الذين سبقوه، وهكذا المراجع القادمون هم أسوأ من المراجع الموجودين الآن في سدة المرجعية. هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الصفحة 599، والحديث عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ يعني مؤمن آل فرعون. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق؟ والله لقد قطعوه إربا إربا. ومع ذلك فإن القرآن يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا، لأنه نجا بدينه. فهذه الدنيا قصيرة محدودة يا أشياع أهل البيت، ابحثوا عن نجاتكم بصحيح عقائدكم. لماذا تخدعون أنفسكم يا أصحاب العمائم؟ تخدعون أنفسكم من أن المصلحة العامة، المصالح العامة للأمة، والله لا تهمكم الأمة ولا يهمكم شيء. الذين تولعوا منكم بالزعامة والرئاسة فليس لهم من هم إلا الزعامة والرئاسة والأموال وتوريد ذلك لأبنائهم، والذين لا يجدون في أنفسهم همة لذلك فهم يتسكعون على موائد أبناء المراجع وليس لهم من هم إلا في بطونهم وفروجهم. ما هو هذا واقعكم؟ لماذا تضحكون على أنفسكم؟ لماذا تخدعون الناس؟ اتركوا الناس تبحث عن عقيدتها. فالدين لم يأتي لتحقيق مصالحكم، والدين لا يؤخذ بحسب اختياراتكم أنتم. الدين جاء لخدمة الناس، ولكن من الاتجاه الذي يريده آل محمد، وإلا فإن الدين سيتحول إلى دين إبليسي، لأنكم تريدون للناس أن تتدين ولكنها تتحرك بالاتجاه الذي يعود بالمنفعة عليكم، أن تبقى بطونكم ممتلئة بهذا السحت الحرام، وأن تبقى جيوبكم ممتلئة بهذه الأموال التي تسرق باسم إمام زماننا، وأن تبقوا في الرئاسة والزعامة وأنتم تجعلون من الشيعة حميرا تدفنون عقولهم تحت ركام قذارات الفكر الناصبي. إلى متى تبقون على هذا الحال؟ ما هي الدنيا أيام ومنتهية، كم تريدون أن تبقوا؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. الإمام يقول والله لقد قطعوه إربا إربا، ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه. وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال ذلك في الدنيا قبل القيامة، وذلك أن في القيامة لا يكون غدوا ولا عشيا، لأن الغدو والعشي إنما يكون في الشمس والقمر وليس في جنات الخلد ونيرانها شمس ولا قمر، وإنما تكون الأمور جارية بالنحو الذي يتناسب مع عوالم الخلد. أقرأ عليكم كلام الصادق مرة أخرى، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال ذلك في الدنيا قبل القيامة، وذلك أن في القيامة لا يكون غدوا ولا عشية، لأن الغدو والعشي إنما يكون في الشمس والقمر وليس في جنات الخلد ونيرانها شمس ولا قمر. أعتقد بعد هذه البيانات إذا ما قرأتم الآن هذه الآيات من سورة غافر ستكون الصورة واضحة لديكم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، هذا شأن آخر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إنها نار البرزخ، جهنم البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فها هو القرآن يحدثنا عن البرزخ اصطلاحا عنوانا وتعريفا في سورة المؤمنون، ويحدثنا عن جنان البرزخ عن جنات عدن في سورة مريم، ويحدثنا عن نيران البرزخ عن جهنم البرزخ في سورة غافر. في سورة الصف في سورة الصف إذا ما قرأنا من الآية التاسعة وما بعدها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية واضحة صريحة بحسب تفسير علي وآل علي في ظهور الحجة ابن الحسن وفي الرجعة العظيمة، فإنما يظهر الله دين محمد على الدين كله متى؟ حينما يرتفع نداء الحجة ابن الحسن بين الركن والمقام، هنا طلائع الأمر وتستمر هذه الحقيقة إلى الدولة المحمدية التي يتجلى فيها هذا المعنى في أكمل صوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أدلكم؟ هذا هو دليل المسافر، ودليل المسافر يعتمد على مصادر، هذه المصادر الكتاب وحديث العترة. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بعلي وآل علي، هذا الخطاب القرآني إنه للذين آمنوا بعلي وآل علي، هذا هو المنطق التأويلي الحقيقي. وحين أقول المنطق التأويلي يعني أن حقيقة القرآن هي هذه، التأويل إرجاع الشيء إلى أوله، إلى أصله، إلى حقيقته الأولى، هذا هو معنى التأويل في ثقافة علي وآل علي. لا معنى التأويل أن يكون هناك معنى ثانوي، هذه ثقافة النواصب التي يحملها مراجع الشيعة ويعلمون الشيعة هذا المعنى. التأويل في الثقافة الشيعية هو معنى ثانوي، هذه ثقافة مراجع الشيعة، ثقافة الناصبية. التأويل هو المعنى الأول، وإلا لو كان الأمر يرتبط بالمعنى الثانوي وليس المعنى الرئيس، فلماذا يتحدث القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فهل أن الاطلاع والعلم بالمعنى الثانوي يكون ميزة خاصة بالله وبالراسخين في العلم، لأن التأويل هو المعنى الحقيقي الذي يريده الله ورسوله، ويريده أمير المؤمنين، ويريده إمام زماننا؟ هذه الفكرة الشائعة في الأذهان هذه جاءتنا من مراجع الشيعة الذين ملئت رؤوسهم بالفكر الناصبي، هذه فكرة ناصبية لإسقاط قيمة التأويل، فيقال من أن هذا تأويل يعني معنى ثانوي. سود الله وجوهكم والله، أنتم الذين تعتقدون بمثل هذه الترهات الناصبية. التأويل هو حقيقة القرآن. ولذا فإن أمير المؤمنين سيقاتلهم على التأويل، يقاتلهم على المعنى الثانوي. شنو أطيحة الحظ هذه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مضمون الآية هو مضمون البرنامج، مضمون البرنامج مضمون الكتاب والعترة، دليل المسافر. إننا نستدل على محطات طريقنا هذا من خلال آيات الكتاب ومن خلال ما فاضت به شفاههم الطاهرة المطهرة صلوات الله عليهم، بعيدا عن قذارات النواصب وقذارات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي جاءونا بها من قذارات النواصب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أولا، ما جاء من عناوين ترتبط بتفاصيل التجارة المنجية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. إذا رجعنا إلى هذا العنوان سبيل الله، والله لقد جاء في أحاديث العترة سبيل الله علي وآل علي، تجاهدون في سبيل علي وآل علي، تقتلون في سبيل علي وآل علي، تعيشون وتموتون في سبيل علي وآل علي. سبيل الله في أحاديث العترة الطاهرة هو علي وآل علي، ونحن نخاطبهم في دعاء الندبة الشريف أين السبيل بعد السبيل، وفي الزيارات وفي الصلوات عبر عنهم بأنهم السبيل الأعظم. السبيل الأعظم محمد وآل محمد، السبيل الأعظم سيد الأوصياء، السبيل الأعظم هو الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا جاء في أحاديث العترة؟ هذا هو الجزء السابع من البرهان، إنه جامع للأحاديث التفسيرية، جمعه السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، المجلد السابع صفحة 530، الحديث الثاني عن إمامنا الصادق يحدثنا عن السبيل الأعظم الأعظم الأعظم، إنه النبأ العظيم، إنه الصراط المستقيم، إنه علي. يحدثنا الصادق فيقول قال قال أمير المؤمنين أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم التي دل الله عليها في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه هي التجارة، والسبيل الذي أشير إليه هو هذا. أقرأ عليكم ما قاله السبيل الأعظم الأعظم الأعظم، إنه علي. فماذا قال علي؟ الصادق يحدثنا أمير المؤمنين يقول أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم التي دل الله عليها في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إنه علي. في كل حرف من حروف قرآنهم أرى عليا يشرق يشرق يشرق، والله في كل حرف من حروف هذا المصحف، كلما فتحت هذا المصحف وكلما تلوت سطرا من سطوره فإنني أرى عليا يشرق 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 في كل حرف من حروفه، والله أرى عليا يشرق قبل كل حرف وبعد كل حرف وفوق كل حرف وتحت كل حرف، ثم يتجلى من ظواهر هذه الحروف، ثم يسطع نوره من بواطنها. هذا هو الكتاب الصامت، اللوحة الصامتة التي ترسم لنا صورة علي. أما علي في حقيقته الناطقة فإنه يختفي في هذا الكيان البشري حقيقة علي أكبر من كل كلام. نذهب إلى فاصل. أعود إلى آيات سورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنها الآية 9 ومعناها واضح جدا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إنه علي. وهذه التفاصيل: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، وسبيل الله علي، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نستمر في قراءة الآيات. فإذا هناك جزاء في جنات عدن، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وإذا دققتم النظر فإن الآية تتحدث عن أصناف من الجنان. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه جنات، ولكن المساكن في جنات أخرى، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا متى؟ لنقرأ الآية التي بعدها: وأخرى تحبونها. وهناك جنات أخرى تحبونها، متى؟ وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فهل يطالب أهل الجنان في الآخرة أن يكونوا أنصارا لله؟ إنها جنان البرزخ، والحديث بعد ذلك عن جنان الرجعة. نصر من الله وفتح قريب، الحديث هنا عن ظهور إمام زماننا الذي يكون مقدمة لعصر الرجعة العظيمة. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ تفسير القمي صفحة 700، الرواية عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. قال: يعني في الدنيا بفتح القائم. فهذه الجنان وهذا النصر وهذا الفتح أين يكون؟ قال: يعني في الدنيا بفتح القائم. وأيضا قال: فتح مكة. هذا وجه من وجوه الآية، ولكن الآية في تأويلها الأعظم هو هذا. التأويل الأعظم للآية، فإن آيات الكتاب الكريم لها ظاهر ولها باطن، ولها تأويل أصغر ولها تأويل أعظم. وهذا ما هو من عندي، هذا منطق تفسير علي وآل علي. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يعني في الدنيا بفتح القائم. الآيات واضحة، الآية التاسعة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الروايات عن الأترة الطاهرة تقول إن الآية هذه، وقد تكرر هذا المضمون في 3 آيات في الكتاب الكريم، هنا في سورة الصف، وكذلك في سورة الفتح، وفي سورة التوبة. هذا المضمون تكرر في 10 سور قرآنية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بحسب أحاديثهم التفسيرية فإن هذه الآية لم يأتي تأويلها بعد، متى سيأتي تأويلها؟ عند ظهور إمام زماننا، وسيستمر تأويلها بالتصاعد حتى نصل إلى التأويل الأعظم 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 لهذه الآية في الدولة المحمدية الخاتمة في نهاية عصر الرجعة العظيمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الأمير يقول: أنا التجارة المنجية المربحة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في هذه الآية، إلى أن تقول الآيات: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه جنات يدخل فيها الداخلون إلى جنان البرزخ، ولكن المساكن في جنات عدن، فهم يتنقلون بين الجنان ويسافرون. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز نفسه الذي نتحدث عنه حينما نذكر عاشوراء ونذكر شهداء الطفوف: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فشهداء الطفوف ذهبوا إلى جنان البرزخ، قطعا الفوز العظيم لا يتوقف عند هذه الجهة، ولكنني بصدد الحديث عن البرزخ وعن جنانه، لذا أوجه نظري إلى هذه الحيثية، إلى هذه الزاوية. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. جنة الرجعة هي في دولة علي ودولة رسول الله. وأخرى تحبونها، إنها جنان الرجعة، فالذين يدخلون في جنان البرزخ سيعودون زمرا زمرا يلبون الداعي. ما هذا مر علينا في الروايات والأحاديث، قرأت عليكم ذلك من الروايات الشريفة التي جاءت في الجزء 3 من الكافي الشريف. تلاحظون أن هذه النصوص، هذه الآيات، هذه الروايات، الأدعية، الزيارات منظومة واحدة يشد بعضها بعضا، بناء متكامل. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الدراية وقذارات علم الأصول وقذارات علم الكلام وقذارات المنهج الحوزوي في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي حطمت كتاب الله وحطمت حديث العترة الطاهرة. هذه حقائق. أنا أعلم أن الذين يتابعون هذه الحلقات فإن هذه المطالب تصفعهم على وجوههم من أولئك الحوزويين والمعممين الذين لا يريدون أن يقروا بهذه الحقائق الواضحة الساطعة الناصعة. هذه آيات الكتاب الكريم، هذه آيات الله العظمى، هنا آيات الله العظمى في آيات علي وآل علي، لا في هذا الهراء السخيف الناصبي. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى وجنان أخرى جنات أخرى تحبونها، متى؟ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فإنهم يأتون من جنانهم زمرا زمرا يلبون داعي الله. اللهم إن حال فيما بيني وبينه، بيني وبين إمامي، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني. تكذبون على إمام زمانكم؟ ما هذا المنطق؟ منطق واحد مع آيات الكتاب والروايات والأدعية والزيارات. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته، إلى آخر الدعاء الشريف. المضامين واحدة والحقائق واحدة والمنطق هو هو، إنه منطق علي وآل علي بحسب بيعة الغدير ومنهجها الثقافي ومنهجها العقائدي، لا بحسب منهج السقيفة ولا بحسب منهج مراجع الشيعة الذين نقضوا بيعة الغدير بصريح رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد. نذهب إلى فاصل. مر علينا في الآيات التي تلوتها على مسامعكم من سورة مريم من أن جنات البرزخ عنونت بهذا العنوان في الآية 61 من سورة مريم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، إلى أن تقول الآية 62 ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ومر الكلام في ذلك. فهذه تسمية قرآنية لجنات البرزخ من أنها جنات عدن. وهنا أيضا في سورة الصف ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، إنها الآية 10 من سورة الصف، واستمرت الآيات وأخرى تحبونها، إنها جنان الرجع. فهذه تسمية واضحة في آيات الكتاب الكريم في سورة مريم وفي سورة الصف لجنات البرزخ من أنها جنات عدن. وقد مر كلام أمير المؤمنين إذا تتذكرون في الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء الثالث من الكهف الشريف حينما كان يحادث حبة العرني وقال له عن وادي السلام من أنها جنة من جنات عدن، وهذا المضمون يتكرر في كلماتهم وفي أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا العنوان يطلق ويقال لجنات في الآخرة من أنها جنات عدن، ويطلق ويقال لجنات في البرزخ من أنها جنات عدن. آيات الكتاب الكريم التي ورد فيها هذا العنوان، عنوان جنات عدن بنحو عام، آية 72 من سورة التوبة، 23 بعد البسملة من سورة الرعد، 31 بعد البسملة من سورة النحل، 31 بعد البسملة من سورة الكهف، وهكذا 61 من سورة مريم، 76 من سورة طه، 33 من سورة فاطر، 50 من سورة صاد، 8 من سورة غافر أو المؤمن، 12 من سورة الصف، 8 من سورة البينة. بنحو واضح وبحسب الروايات فما جاء في سورة مريم هو في جنات عدن البرزخية، وكذلك ما جاء في سورة الصف هو في جنات عدن البرزخية. ما بقي من الآيات البعض منها صريح جدا في جنات الآخرة حينما يأتي الوصف بالخلود، على سبيل المثال مثل ما جاء في سورة طه في الآية 76، أقرأ الآية التي قبلها: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه الآية 75 التي بعدها: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. إنها جنات عدن الأخروية، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، الآية 76 من سورة طه. وكذلك في سورة البينة، في سورة البينة الآية 8: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. فهذه التسمية واضحة في آيات الكتاب الكريم، جنات عدن إنها عنوان للجنات الأخروية، ويمكننا أن نميزها بوصف الخلود أو بالقرائن الأخرى، لكن وصف الخلود هو قرينة واضحة جدا على أن جنات عدن التي تذكر في الآية هي جنات عدن في الآخرة. أما ما جاء في سورة مريم فهناك الحديث عن رزق يأتي أهل الجنان بكرة وعشية، ف فما هي بجنات الخلد؟ ولذلك لم يأتي وصف الخلود. وما جاء في سورة الصف فإن الحديث عن حب لجنات أخرى وأخرى تحبونها، متى؟ في عصر الظهور، وبالتحديد في عصر الرجعة العظيمة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله حتى تأتوا زمرا زمرا من جنانكم البرزخية تلبون الداعي لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. ومن سورة الصف نذهب إلى سورة ياسين. في سورة ياسين وفي الآيات التي تحدثت عن صديق في هذه السورة إنه حبيب النجار، الصديق الذي أخبرتنا أحاديث العترة الطاهرة عنه في الآية 20 من سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من هو هذا؟ إنه حبيب النجار، باعتبار أن الآيات تتحدث عن زمن سابق لزمن نبينا صلى الله عليه وآله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا ترتب على ذلك؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. القصة فيها تفصيل وأنا لست بصدد إرادة قصة حبيب النجار. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده، يعني هذه جنة في الدنيا، وما أنزلنا على قومه من بعده، من بعد أن دخل الجنة، فهل هذه جنة الآخرة؟ إنها جنة الدنيا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه القضية على طول الخط، استهزأوا بالرسل، استهزأوا بمحمد، استهزأوا بآل محمد، ولا زلنا نستهزئ بإمام زماننا، نخاطبه بكلام نحن لا نعرف معناه، أو أننا نعاهده ونحن في نفس الوقت ننقض عهوده، نستهزئ بحديثهم، نستهزئ بعقائدهم، نستهزئ بأولئك الذين ينقلون إلينا ثقافتهم من عمق الكتاب والعترة. هذه الحكاية موجودة على طول الخط، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا الحديث عن الدنيا، كل هذه الآيات عن الدنيا، ومع ذلك فإن حبيب النجار دخل الجنة، ففي أية جنة؟ إنها جنة البرزخ.
إني آمنت بربكم فاسمعون. رفضوه واستهزأوا به وجرى الذي جرى عليه. قيل ادخل الجنة، هذه أبواب جنان البرزخ قد فتحت أمامك، قطعا بعد موته، بعد أن انتقلت روحه إلى عالم البرزخ وصبت في قالب برزخي كقالبه الذي كان في الدنيا، ولكن بنحو أفضل، فإنه كان مريضا، كان مصابا بأمراض خطيرة حبيب النجار. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الآية هذه واضحة تصدح وتصدع من أن الجنة التي دخلها حبيب هي جنة البرزخ، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ومن سورة ياسين إلى سورة نوح. في سورة نوح في الآية 25 بعد البسملة أقرأ الآية التي قبلها حتى أنقل لكم شيئا من السياق. وقد أضلوا كثيرا، الحديث عن قوم نوح وعن الأصنام التي عبدوها. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قرأت هذه الآية كي أنقل لكم شيئا من السياق، وإلا فإن الآية التي أريد ذكرها لكم هي هذه الآية، الآية 25 من سورة نوح قطعا بعد البسملة. مما خطيئاتهم أغرقوا، أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا مباشرة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهل دخلوا في نار الآخرة مباشرة؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مباشرة أدخلوا في النار. الآيات الأخرى تتحدث عن الدنيا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخر الآيات. السياق كله في العالم الدنيوي، والآية واضحة وصريحة جدا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نذهب إلى فاصل. في الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الكلام هنا ليس مجازيا، الكلام واضح حتى في أفق العبارة، هو واضح جدا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وسبيل الله علي وآل علي، هذا هو منطق التأويل الحقيقي في قرآن العترة الطاهرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية لا تتحدث عن الآخرة، فإن الآخرة ليست قريبة من الدنيا كقرب البرزخ منها، وإن الآخرة إنما تقترب إلينا بسبب اقتراب البرزخ إلينا، فجنة الآخرة تتجلى في جنة البرزخ، ونار الآخرة تتجلى في نار البرزخ. ومن هنا فإننا قريبون من جنة الآخرة وقريبون من نار الآخرة، ولكن عبر البرزخ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لماذا لا نشعر؟ لأن الغطاء لم يكشف، لأن الغطاء لم يكشف لنا، كما قال أمير المؤمنين لحبة العرني: لو كشف لك الغطاء، لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحدثون. المنطق هو هو، القرآن وحديث العترة هو هو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على هذا المنهج التفسيري الذي اتبعه مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، فأبعدونا عن ثقافة علي وآل علي، وها هم إلى يومك هذا يدفعون بالشيعة إلى منابر الخطباء الذين يحشون رؤوس الشيعة بثقافة المعتزلة والفخر الرازي وسيد قطب وأضراب هؤلاء الذين هم من أشد النواصب. عادوا عليا وآل علي في كل الاتجاهات، وهؤلاء مراجعنا يركضون وراءهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء ولكن لا تشعرون. لو كشف لكم، لأن حواسكم تصل إلى حد معين، لو كنتم تملكون سلطانا لاستطعتم أن تنفذوا من أقطار هذه الحواس. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. ونحن أيضا لو ملكنا سلطانا كي نستطيع أن نتجاوز أقطار حواسنا وأقطار عالمنا الترابي لشعرنا بحياتهم. لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحدثون، يتحدثون فيما بينهم. أنا أكرر بعض المقاطع أريد أن أحفظكم إياها رغما عنكم. هذا التكرار سيحفظكم هذه المقاطع، لأن هذه المقاطع تشكل مفاصل ومفاتيح ومفكات في فهم هذا الموضوع. في الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في عالم البرزخ على نفسي هذا المستوى وفي نفس هذا الأفق، في سورة آل عمران في الآية 69 بعد 100 وما بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية في سورة البقرة: لا تقولوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو الرزق الذي تحدثت عنه آيات سورة مريم، هذا هو الرزق نفسه. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بل أحياء عند ربهم يرزقون يرزقون بكرة وعشية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هذه جنات البرزخ جنات الآخرة، ليس هناك من بقي في الأرض حتى يلحق بهم، هذه جنات البرزخ. الآيات واضحة جدا. ولكن ماذا نصنع للثقافة الشيعية العوراء العمياء الصماء البكماء بسبب مراجعنا الكرام؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآيات واضحة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وهذا منطق قرآني واضح. ومع ذلك فإنني سأذهب إلى تفسير القمي هذا هو تفسير القمي صفحة 121 في ذيل هذه الآية فرحين بما آتاهم الله من فضله والتي قبلها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق قال هم والله شيعتنا إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو رد على من يبطل الثواب والعقاب بعد الموت. الآيات صريحة وواضحة جدا في ما أتحدث عنه من عالم البرزخ وجنانه. فإذا ما ثبت هذا المعنى ثبت معنى نيران البرزخ وجهنم البرزخ. إمامنا الصادق يقول هم والله شيعتنا إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا في الآخرة. هل هناك من أحد ينتظر في الأرض وقد طويت السماء وبدلت الأرض وكل شيء انتهى ونفخ في الصور ومات الجميع ونفخ في الصور ثانية وبعثت الحياة فيهم، فأين الأرض وأين أهل الأرض؟ وذهب ملك الخلق وبقي ملك الخالق، وارتفع النداء لمن الملك اليوم؟ وجاء الجواب منه سبحانه وتعالى: الملك لله الواحد القهار. فليس هناك من انتظار لأشخاص سيلحقون بهم، إنما الحديث عن جنان الدنيا وعن أشخاص سيلحقون بهم لا زالوا في العالم الترابي، وهؤلاء قد تجاوزوا الحواجز ودخلوا إلى عالم البرزخ الموازي لعالمنا الأرضي، وها هم يتنعمون بفضل من الله ونعمة في جنانه البرزخية ويرزقون بكرة وعشية. أذكركم بقراءة الآيات من سورة آل عمران، إنها الآية 69 بعد 100 وما بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون بكرة وعشيا كما في سورة مريم، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآيات واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى كلام طويل وكثير. نذهب إلى فاصل. في سورة هود من الآيات المهمة جدا والتي داخ فيها النواصب ومراجع الشيعة معهم وتخبطوا تخبطا في كتب التفسير، لا شأن لي بالنواصب ولا بمراجعنا الكرام الذين يرقصون على أنغام أعداء علي وآل علي. في سورة هود وفي الآية 106 بعد 100 وما بعدها: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. لو كان الكلام إلى هنا فإن الحديث عن نار الآخرة، ولكن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. مع وجود السماوات والأرض فإن الخلود سيكون خلودا نسبيا في نيران البرزخ وفي جنان البرزخ. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هناك قيد أول: ما دامت السماوات والأرض، هذا تقييد للخلود، وقيد آخر: إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الخلود ينتهي، ولكن الآية بالنسبة لأهل الجنان فيها تكملة جميلة، عطاء غير مجذوذ من أن نعيمهم من دون فاصل من جنان البرزخ إلى جنات الآخرة، النعيم مستمر، الراجعون منهم إلى جنان الرجعة، فمن جنان البرزخ إلى جنان الآخرة، أو من جنان البرزخ إلى جنان الرجعة، ومن جنان الرجعة إلى جنان الآخرة، فلا عذاب لهم. هؤلاء الفئات المخلصة في ولائها لعلي وآل علي، هؤلاء خواصهم، لسنا نحن الذين من المجموعة التي سيكون أمرها مبهما، أصحاب الأمر المبهم نحن، لأن عقيدتنا عقيدة مبهمة، ما هي صحيحة بسبب مراجعنا الكرام. أعيد قراءة الآيات عليكم، تدبروا فيها، هذا هو شهر القرآن، أن تتدبر في آية واحدة أو في آيتين طيلة الشهر أفضل تريليونات المرات من أن تختم القرآن وثقافتك ثقافة الناصبية. سيكون القرآن وبالا عليك، تقرأ القرآن بثقافة ناصبية تعلمتها من الفضائيات الشيعية التي اسمها شيعية وهي ناصبية الفكر، من الحسينيات الشيعية التي اسمها شيعية وهي ناصبية الفكر، وناصبية التفسير، وناصبية الخطباء، وناصبية المنابر، من العمائم الكبيرة التي هي عمائم شيعية ولكنها ناصبية. الإمام الصادق يقول حين يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة فيقول ومنهم قوم نصاب، الإمام يصفهم بهذا الوصف، ما أنا الذي أصفهم. رواية التقليد في تفسير الإمام العسكري وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة، يقول ومنهم قوم نصاب، وهو يتحدث عن الأكثر. لماذا؟ لأن الذين مدحهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، هذه الأوصاف ذكر من أنها لا تنطبق إلا على القلة، وأما الكثرة المتكاثرة فهم نصاب كما وصفهم، وقال من أنهم أشد ضررا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إنه تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، ومن قرائن كلامه إنه يتحدث عن المشهورين، عن مراجع الطبقة الأولى، لأنه يتحدث عن أن هؤلاء هم ضلوا ويضلون الشيعة معهم. الرواية صريحة واضحة، هذا حديث إمامنا الصادق ينقله لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. ومن أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر بخصوص هذه الرواية فليعد إلى برامجي، فلطالما تحدثت عنها ولطالما شرحتها وفصلت الكلام فيها. أعود إلى الآيات من سورة هود، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، ولكن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ما دامت السماوات والأرض يعني قبل أن تطوى، قبل أن تبدل السماء، قبل أن تبدل الأرض، الحديث هنا عن خلود مقيد، عن خلود مشروط. ماذا جاء في حديث العترة الطاهرة؟ هذا هو تفسير القمي، الطبعة التي أشرت إليها صفحة 315. ماذا جاء في أحاديثهم الشريفة؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو حديثهم، هذا هو منطقهم. اقرأوا ماذا كتب النواصب وماذا كتب مراجع الشيعة تبعا لهم في كتب التفسير، واقرأوا الهراء هناك عند كبار مراجع الشيعة. هذا هو تفسير علي وآل علي، أولئك ينقضون بيعة الغدير. الذي يريد أن يفي لعلي ببيعة الغدير هذا هو الوفاء لعلي ببيعة الغدير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة ما دامت السماوات والأرض. وقوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، يعني في جنات الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنة يكون متصلا به، وهو رد على من ينكر عذاب القبر والثواب والعقاب في الدنيا في البرزخ قبل يوم القيامة. كلام واضح وصريح أيضا. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير النعماني، كلام أمير المؤمنين بشكل مباشر. شيخنا النعماني له تفسير، ضاع هذا التفسير. حين أقول شيخنا النعماني له تفسير، إنه كتفسير القمي، إنه تفسير علي وآل علي. ما بقي بأيدينا من تفسير النعماني رضوان الله تعالى عليه مقدمة تفسيره، وهي القواعد التي وضعها أمير المؤمنين لتفسير القرآن. وها أني أقرأ عليكم من تفسير علي وفاء لبيعة الغدير على إمام زماني الحجة بن الحسن: لا يدخلني في أولئك الذين قال عنهم مذ جنح كثير منكم، والخطاب لمراجع الشيعة، لعلماء الشيعة، لخطباء الشيعة، للذين يتحدثون باسم الدين من أمثالي: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. يا لسواد وجوهنا، هذا هو منطق علي بن أبي طالب، هذا هو تفسير علي بن أبي طالب ينقله لنا النعماني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة تفسيره. هذا كلام أمير المؤمنين. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة، فيقول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذه الآيات هي التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. هذه هي الآية الخامسة بعد المئة، الآيات الأخرى جاءت بعدها مباشرة. هذا هو كلام أمير المؤمنين. وأما الرد على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة، فيقول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلى آخر الآية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني السماوات والأرض قبل القيامة. فإذا قامت القيامة بدلت السماوات والأرض. ومثله قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومرت علينا هذه الآية من سورة المؤمنون. ومثله قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهو أمر بين أمرين، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. ومثله قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. والغدو والعشي لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود، وإنما يكونان في الدنيا. الآيات التي قرأتها عليكم بخصوص آل فرعون في سورة غافر، وقال الله تعالى في أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. والبكرة والعشي، هذه الآية من سورة مريم، مرت علينا. تلاحظون أن البرنامج هو تفصيل لتفسير علي، هذا هو تفسير علي. البرنامج كان تفصيلا في هذه الحلقة وعلى طول البرنامج، فأنا مثل ما وعدتكم، أنا لا أستطيع أن أعطيكم ضمانا من أنني أضع الحقيقة بين أيديكم، أنا أحاول، لكنني أعطيكم ضمانا من أنني لن أخرجكم وحق الزهراء من حدود الكتاب والأترة، وحق الزهراء لن أخرجكم بقدر ما أستطيع، لن أخرجكم من حدود الكتاب والأترة، لن أذهب بكم إلى العيون الكدرة وإلى قذارات النواصب، ولن أذهب بكم إلى قذارات مراجعنا التي جاءونا بها من النواصب، لن أخرجكم من حدود الكتاب والأترة. هذا الضمان أعطيه، لكنني لا أضمن صحة فهمي، إنما أطلب التوفيق من الحجة بن الحسن أن يوفقني بقدر طاقتي. قطعا لن أوفق بذلك الشكل المطلق، وإنما إن أراد أن يوفقني سأوفق بحدودي. وقال الله تعالى في أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. والبكرة والعشي إنما يكون من الليل والنهار في جنة الحياة قبل يوم القيامة. قال الله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، تلك هي جنة الآخرة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ومثله قوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات هذه من سورة آل عمران، مر الكلام في كل ذلك. هذا نص كلام أمير المؤمنين، ما قرأته عليكم إنه كلام سيد الأوصياء يعطينا قواعد التفسير. أرى أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، وبقيت عندي آيات أخرى سأعود إليها إن شاء الله في يوم الجمعة غدا الخميس، وبحسب ما اتفقنا عليه منذ بداية شهر رمضان أيام الخميس مخصصة لبرنامج زهرائيون. غدا نلتقي في حلقة جديدة من زهرائيون، وأعود إليكم يوم الجمعة كي أكمل حديثي في آيات الكتاب الكريم، وبعد ذلك أوصلها برواياتي وأحاديث العترة الطاهرة. تلاحظون أن أجواء الكتاب والعترة تأخذكم إلى مكان بعيد وبعيد جدا عن الثقافة العمياء العرجاء التي تدرس في حوزاتنا، والتي تتلى على منابرنا في حسينياتنا، والتي تستمعون إليها عبر فضائياتنا التي يقال عنها أنها شيعية، وهي تدلق علينا الفكرة الناصبية دلقا من صباحها حتى مسائها. نلتقي غدا في زهرائيون، وبعد غد في هذا البرنامج دليل المسافر، أتمنى أن يكون دليلا أمينا صادقا. إذا كان الأمر يعود إلي فإنني أقول لكم لا تصدقوني ولا تثقوا بي، ولكن إذا كان الأمر يعود إلى الكتاب المفسر بحديث العترة، وإلى حديث العترة المفهوم بقواعد الفهم العلوي، فكل الصدق وكل الأمانة، وإني كما يقول إمام زماننا في رسالته إلى إسحاق ابن يعقوب، وإني لأمان لأهل الأرض، وأنت أمان لأهل الأرض، وأمان لأهل السماء، أنت أمان الوجود يا خلاصة الوجود يا بقية الله، صلوات الله وسلامه عليك. أما أنتم أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.